بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال: أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشاج في روايته: مكان سلما سلما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في معايير الإمام والمقاييس التي نقدم فيها الإمام، فبدأ بحديث أبي سعيد الخدري، وأورده من طرق عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ثم ذكر من تابع قتادة وهي طريق الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وذكرنا أن حديث أبي سعيد ممن انفرد به مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وبعد أن فرغ من حديث ورد بألفاظ عامة، وكان لفظ حديث أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. بعد ذلك أورد حديث أبي مسعود للأنصاري رضي الله تعالى عنه، وذكره من طرق عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الإسناد الذي معنا رواته جميعا من أهل الكوفة، فكلهم كوفيون: أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج شيخا مسلم، ثم أبو خالد وهو الأحمر. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، زاد ابن أبي شيبة على أبي سعيد قوله الأحمر، فالأحمر لم يقلها أبو سعيد، ولذا قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي، وهو صدوق يخطئ. ثم عن الأعمش الإمام الكبير سليمان بن مهران إمام أهل الكوفة، ثم عن إسماعيل بن رجاء بن ربيع الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة، عن أوس بن ضمعج أيضا كوفي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، عن صحابي الحديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هناك وأحقهم بالإمامة أقرأهم، هنا يؤم القوم أقرأهم، جملة فعلية في صيغة خبرية، المراد بها الأمر، أي ليؤمكم أقرأكم. وذكرنا إن من أقوى صيغ الأمر في نصوص الكتاب والسنة ما ورد على صيغة الفعل، خبر ورد في صيغة خبر، ما ورد في صيغة الخبر ويراد به الأمر، هذه أقوى صيغة من صيغ الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يراد به الأمر، ومن دخله كان آمنا أي البيت الحرام، هذا خبر يراد به الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، خبر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خبر يراد به أمر. هذه أخبار فكأنها مقررة مسلمة في الأذهان، فكأن الشرع قد أمر والناس قد فعل، فجاء الأمر بصيغة التطبيق بصيغة الامتثال، فهذا أقوى أمر، أقوى صيغة من صيغ الأمر يؤم القوم أقرأهم. إن أمهم غير أقرأهم صلاتهم صحيحة، فقد أجمع أهل السنة خلافا للشيعة الشنيعة على صحة صلاة الفاضل خلف المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلف أبي بكر، وأبو بكر مفضول بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب الشيعة لا يؤم إلا الإمام الأكبر، تتعطل الجمعة والجماعات، والذي غير وبدل في دينهم وتعب في تقرير ذلك على ردود وقعت بينهم الخميني، هو الذي نادى بإقامة الجمعة وإقامة اجتماع الناس الجمعة، ولذا الشيعة لا يصلون الجمعة إلا مع حضور الإمام الأكبر أو من ينوب على الإمام الأكبر، ومتى فقد الإمام الأكبر لا يصلون الجمعة، وإمامهم الأكبر في زعمهم مخبأ في سرداب، ويتعبون في هذا السرداب، يا ليت الحدادين يعني يكشفون وينظرون وتنتهي هذه المشكلة حتى يعلم كذبهم. الخوف ملاليهم يقولون قال لنا الإمام الغائب، يظهر الغائب على بعضهم قال لنا، فينسخ لهم الآيات ويأمرهم بما تشتهيه الأنفس وبما تملي عليهم شياطينهم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ذكرنا في الدرس الماضي أن جماهير أهل العلم من الفقهاء، وهو مذهب الأئمة المتبوعين، أعني جماهيرهم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا، أن المراد بالأقرأ هنا الأفقه، لأن الواحد منهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتحولون بعد العشر آيات إن أخذوها فحفظوها حتى يعلموها ويتعلموها ويقفوا عند أوامرها ونواهيها علما وعملا، ثم يتحولون إلى التي بعدها، فلازم الأفقه عندهم، لازم الأقرأ عندهم الأفقه، لازم الأقرأ عندهم الأفقه. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ترك المدينة إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فقدم بلال والمسلمون أبا بكر دون علم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف، والقصة في البخاري، وصلى النبي مسبوقا خلفه. فإذا ليست المراد بالأقرأ، أقرأ الأمة معروفون المشغولون بالقرآن، وأقرأ هذه الأمة أبي بن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة انشغلوا بالقرآن، لكن ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الإمام أحمد: ليس المراد بالأقرأ إلا الأقرأ، الأكثر حفظا والأثقل حفظا، وليس المراد بالأقرأ الأفقه. واستدل على ذلك بالحديث الذي معنا، بحديث أبي مسعود الأنصاري. تأملوا معي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالأعلم بالسنة هو الأفقه، فجعل الأعلم بالسنة درجة بعد الأقرأ. فالأعلم بالسنة هو الأفقه، وهذا اختيار ابن المنذر، وهو قول إسحاق بن راهويه. وهذه الزيادة جعلتنا نقول في الدرس الماضي، ونؤكد ذلك في هذا الدرس، أن أدلة الفريقين متكافئة، ولكل وجهة هو موليها. فزيادة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان علمهم بالسنة سواء، قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر. قصره الإمام أبو حنيفة، قصر هذا القي أو هذا النعت، على زمنه صلى الله عليه وسلم دون غيره، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجر بعد الفتح. وقال كما في البخاري برقم 10، وفي موطن آخر برقم 6484، قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: هذه الهجرة معتبرة عند أبي حنيفة. قال: أقدمهم هجرة في زمنه، وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم المراد به الأورع، بناء على: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإن تساووا في الفقه فحينئذ يقدم الأورع عند أبي حنيفة، بناء أن الهجرة قد تعطلت. لكن بلا شك أن مفهوم الهجرة أوسع من الانتقال من دار إلى دار، فإن تعطل الانتقال من دار إلى دار فيكون المهاجر هو من هجر من نهى الله عنه. ونستخدم التعبير الشرعي حتى نعمله في هذا المحل. الإمام مالك رحمه الله قال: العبرة فأقدمهم هجرة بالصحابة في حياتهم وبأولادهم من بعد وفاتهم. فإن استوى إمامان في القراءة والفقه نظرنا إلى أبيه إن كان تابعيا أو إلى جده، أيهم أقدمهم هجرة فنقدمه. فالعبرة بالهجرة عند مالك ليست فقط بالمخاطبين، وإنما بالنظر إلى الآباء. وذهب أحمد الشافعي، وهذا هو الصحيح بلا شك، لأن الأصل في النص العموم، ولا يجوز أن نسلب النص صفة الدوام والثبات والبقاء. الأصل في النص أن يبقى إلى يوم الدين. أقدمهم هجرة، إن وقعت هجرة فكان في دار كفر فننظر، فإن لم يكن في دار كفر ونشأ في دار إسلام فأقدمهم هجرة، أقدمهم إقبالا على الله وتوبة وتركا للمعاصي، وهذا أمر يعرف بين الناس. هذا جاء أقبل على الله قبل 10 سنوات، ذاك قبل 20 سنة، وما شابه. فنعمل عموم معنى الهجرة، ولا نجعلها خاصة بالأولاد، نجعلها تشمل الأولاد وتشمل المخاطبين، تشمل جميع المكلفين من خوطبوا في زمن النص، والمعدومين الذين يشملهم النص بعد ولادته. هذا هو الصواب. فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بالهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال فأقدمهم سلما. في آخر الحديث قال الأشج في روايته مكان سلما قال سنا. سلما أقدمهم إسلاما، وينبغي أن نحمل سلما على تأسيس حكم جديد لا على تأكيد لفظة سنة، وسيأتي ذكر السن صراحة في حديث مالك بن حويرث وهو الحديث الثالث في الباب، وهو مما اتفق عليه البخاري ومسلم. ما الفرق أن نقول في الحديث فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قوله فأقدمهم سلما؟ لو كان عندنا اثنان أحدهما أسن من الآخر والأصغر أقدم إسلاما، الأصغر أقدم إسلاما من الأكبر، واستووا في الهجرة وفيما ذكر قبلها، في الاستواء في الهجرة يلزم من الإسلام على تفسيرنا للهجرة أن يقدم من؟ أن يقدم الأصغر سنا، بناء على أن سلمى دخلت تحت أقدمهم هجرة، أو قوله نعم أقدمهم هجرة فهي دخلت فيه. فسلمى أقدمهم سلمى المراد السبق في الإسلام، وهي تتماثل مع فأقدمهم هجرة، ولكن أيضا قد تختلف معها، بمعنى قد يسلم ويبقى في ديار الكفر، يبقى اثنان استووا في الإسلام بالهجرة، لكن أيهما أقدم في إسلامه من الآخر؟ هم خرجوا من ديار الكفر لديار الإسلام معا، فحينئذ لا ننظر إلى الأكبر سنا، وإنما ننظر إلى الأقدم سلما، من كان من أدخل الإسلام قبل الآخر في حالة استوائهم في خروجهم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وحينئذ نكون قد أعملنا بقاعدة الفقهاء أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم ما أريد. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. حمله جماهير أهل العلم على العموم، قالوا في سلطانه أي في موضع سلطنته، أي في موضع ملكه، ولو بالتصرف كصاحب المنزل مثلا والإمام الراتب. من الخطأ الشائع عند الناس ولا سيما في صلاة الجنازة، يؤم المرء في سلطانه، فيأتي ولي الميت قريب للميت يقول يا شيخ أنا أقرب للميت منك فأريد أن أصلي عليه بدلا منك. هذا كلام ليس بصحيح، ويشمله عموم نهي ولا يؤمن الرجل أو الرجل في سلطانه أو في سلطنته. إذا كانت الجنازة خارج المسجد فحينئذ أقرب الناس للميت هو الذي يؤم، أما مع وجود السلطان أي الإمام، وكما ذكرنا السلطان والذي يملك البيت مثلا أو ما يقع الشيء تحت التصرف، يشمل الأمرين، يشمل الملك كصاحب البيت وصاحب المحل صاحب المجلس، وما يدخل تحت تصرفك ولك قوامة عليه. فما ينبغي أن يؤم أحد أحدا وهو في سلطان، لا في فريضة ولا في جنازة، لا في فريضة من فرائض الخمس ولا في جنازة. ولعلي ذكرت لكم قاعدة حسنة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغالب الظن في شرح العمدة، قال كل صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تدخل تحت كل نصوص الصلاة، ما ورد في فضل الصلاة وما ورد في أحكام الصلاة على وجه العموم، ما يعني القيد أن تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهذا يدخل تحت ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته. التكرمة الفراش المعد للضيف أو الفراش المعد للجلوس عليه، فهذا هو التكرمة إلا بإذنه. فلا يقعد الإنسان في مجلس إلا بإذن صاحبه، إن دخل لا يجلس في المكان الذي يجلس عليه صاحب البيت إلا من باب الإكرام إن أكرمه. دخل رجل على مالك في بيته، والقصة في مجالس الدينور، فأراد أن يجلس في زاوية من زوايا البيت، فنهره مالك قال لا تجلس هنا اجلس هنا، فأبى إلى أن يجلس، فكان تحته شيء تدحرج فسقط فوقع، فقال نحن أعلم بعوار بيوتنا منك لا تجلس هنا، يعني لما يقول لك صاحب البيت لا تجلس هنا هو أعلم بعوار البيت منك، فخلص اجلس مكان في المكان الذي يأذن لك فيه. أين هذه أحكام مهمة للحديث، فات الشارح أن يذكرها أو نذكر كثيرا منها، فأحببت أن أنبه عليها. نأتي للطريق السالم الحديث أبي مسعود.
شيخنا يقول في ذلك يقوم رجل لم يجمع الإمام فيجمع بدون إذن الإمام،
بلا شك الإمام الجمع رخصة ولا يجوز الجمع إلا بإذن الإمام، لكن لو وقع افتئات على الإمام فالجمع صحيح مع الإثم، كما الجماعة الثانية قبل جماعة الإمام الراتب أو بعد جماعة الإمام الراتب، جماعة صحيحة لكن هذا مع الإثم، وهذا إمام في غير سلطانه، بل الجماعة الثانية أصلا هي ممنوعة أيضا لأن فيها معنى التعدي على الإمام، أو فيها معنى التعدي على دين الإمام على أمانة الإمام، ولأن الشرع أراد أن يجمع الناس في الصلاة. الله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
من الرواة عن الأعمش في هذا الإسناد؟ هذا أسمعنا. ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير في الإسناد الأول والثاني. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية، فأبو معاوية المذكور في هذين الإسنادين هو محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش المختص به، أبو كريب محمد بن علاء الهمداني، وإسحاق هو ابن راهوي، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي. نعم هذا الأول. الثاني
جرير
بن الضبي.
الثالث
من ابن فضيل؟ محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم. نعم ليش قلت ابن عيينة؟ ابن أبي عمر العدني اللي كان في مكة سافر لمكة وانقطع عليه ابن عيينة، فما ترى سمعتم حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان المراد به ابن عيينة يقينا، كلهم يروي عن الأعمش بهذا الإسناد. رواية أبي معاوية عند ابن خزيمة برقم 1507 في صحيحه، وعند الترمذي برقم 60، وذكرها باللفظ الموجود عدا قوله ولا يؤمن الرجل إلى آخره، وكذلك هذا لفظ ابن فضيل عند ابن خزيمة، ولفظ ابن جرير ابن عبد الحميد الضبي عند ابن الجارود في المنتقى، ولفظ ابن عيينة لم أظفر به على بحث عجل لم استقرئ هل من واجد للفظ ابن عيينة عن الأعمش أينه. ذكرنا في الدرس الماضي أننا نحتاج لمجموعة يبحثون حتى نقف على الألفاظ، وهذه من الأشياء المعينة على التدقيق في الشرح. نأتي أيضا لطريق آخر رفع فيه تفرد الأعمش عن إسماعيل بن رجاء، نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعد يقول: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
شيخا مسلم أبو موسى الزمن وابن دار ورسال ريهان كلاهما يروي عن غندر محمد بن جعفر الذي كان يكتب عن شعبة، فإن وقع خلاف في حديث عن شعبة فالغالب ما عند غندر يقدم لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء، الأسانيد السابقة الأعمش عن إسماعيل، هذا الإسناد شعبة عن إسماعيل، فتابع شعبة الأعمش في الرواية عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. تابلوا معي هنا لفظ شعبة، لفظ شعبة فيه فائدة وسقطت منه فائدة، وكلا الفائدتين والفائدة المذكورة مهمة. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فقيد الأقدم بالقراءة، الأقدم في السن، قال وأقدمه قراءة، قدم الأقدم في القراءة أيضا. وكما هو معلوم من مظنة الأقرأ أن يكون الأقدم، فإن لم يكن الأقدم هو الأقرأ قدمنا الأقرأ، وهذا يسعف على ترجيح مذهب أحمد من مظنة الأقرأ الأفقه، فإن لم يكن هو الأفقه قدمنا الأقرأ، قال فأقدمه قراء، من تقدم عن غيره طلب ينبغي أن يثبت وأن يبقى متقدما في العلم، لكن قد يسبق المتأخر المتقدم، طالب علم تأخر عن غيره وسبقه. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراء، فجعل مظنة الأقرأ هو الأقدم الزمن. تأملوا معي هنا لم يذكر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم. في الحديث السابق قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هنا لم يذكر فأعلمهم بالسنة. شعبة أسقط لفظة فأعلمهم بالسنة، والأعمش أثبتها، والمثبت حجة على الناس. فإن كانت قراءتهم سواء قال فليؤمهم أقدمهم هجرة، لم يذكر أعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. هذان الحديثان جاء الثاني منهما مفصلا الأمور، الأقرأ الأفقه الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأكبر سنة. قد تقع هذه المواصفات بسياق وملابسات وقراء الأحوال، فنقدم شيئا لأن السياق يفهم منه ضمنا أن هؤلاء متساوون في القراءة والفقه والهجرة أو الإسلام والهجرة، كما وقع مع مالك بن خويرس، والحديث عند البخاري أيضا. نتأمل حديث مالك بن خويرس، ننظر في لفظه وننظر في سياقه، ندرك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معيارا آخر، اختصر فيما يخص هؤلاء القوم على شيء معين لاستوائهم في أشياء أخرى. نسمع حديث مالك بن خويرث، وبدأ الإمام مسلم بإسناد البصريين من كان من أهل البصرة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
الإسناد الذي معنا بصريون، شيخ مسلم نسائي النساء يذكره بالاسم تارة ويكنيه، قال له حدثني زهير بن حرب، كان يسمع منه مباشر دون غيره. ومن والتلميذ دخل على الشيخ وانفرد به، ففي هذا ميزة وإشارة إلى وجود علاقة مميزة بين التلميذ والشيخ. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، مسلم دقيق. إسماعيل بن إبراهيم هذا معروف البصري الإمام المشهور ابن عليا، هو سيذكر لك أنه ابن عليا، مسلم بعد قليل سيذكر لك أنه ابن عليا، لكن هذا تفنن وهذا أيضا ضبط لما قال شيخه. شيخ زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. طبعا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن البصريين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد منتشر مشهور كثير كتب السنة. أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن صحابي صحابة البصرة، هذا كثير، عن أنس مثلا أيوب السختياني بن أبي تميمة، وأبو تميمة هو كيسان وهو ثقة حجة من كبار الفقهاء والعباد، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة فاضل لكنه كان كثير الإرسال. وصاحب العبارة الجميلة الذي كان دائما يقول: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فافطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. هذه من درر كلام أبي قلابة رحمه الله. وقصة أبي قلابة في موته تبكي الإنسان دمه وفي صبره، تنظروها إن شاء الله في ثقات ابن حبان، قصة أبي قلابة وفي صبره مذكورة في ثقات ابن حبان، وهي قصة طويلة جميلة. أبو قلابة هذا التابعي البصري يروي عن مالك بن كويرث، أيضا هو صحابي بصري ليثي. أرجو منكم أن تخبروني بعد قليل بكنية مالك بن كويرث، هذا مطلوب منكم أنتم، تخبروني إن شاء الله ما هي كنية صحابي هذا الحديث مالك بن كويرث رضي الله تعالى عنه. يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، جئنا مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربون في السن متقاربون في الفهم، كانوا حديثي عهد الإسلام، فأقمنا عنده 20 ليلة. إذن قراءتهم في 20، تحصيلهم، إسلامهم، إيش تماثل 20 ما يظهر بعد، من جلس أمام الشيخ 20 يوم ما يعرف من الذي بز الآخر من الذي سبق. فعمرهم في الإسلام وفي الحفظ والقراءة سيان، أقاموا 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، وفي بعض ألفاظ مسلم رفيقا، كان رقيق يتفقد الناس، كان رحيما رفيقا منه، وذكر على هذا دليلا. قال: فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا. وفي بعض الروايات الصحيحة تأتي إن شاء الله قريبا: فظن أن قد اشتهينا أهلنا، كأن بعضهم كان شابا أو كان بعضهم كان ذا زوجة كان بعلا، فقال قد اشتقنا أو قد اشتهينا أهلنا. النبي يشعر مع هؤلاء الضيوف الذين جاءوا المدينة، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا لأهلكم. هذه دورة 20 يوم مكثفة علم والحفظ تكفيكم، ارجعوا بعد 20، ارجعوا. فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هذا أمر لهم ولكل من تعلم مثلهم، فالواجب عليه أن يعلم وأن يأمر، لما ثبت في الصحيح مسلم فيما سيأتي بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعلمتم علموه وامروه، الذي تعلمت علمه. قال: فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة، انتبهوا الآن، قال: فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد منكم يؤذن، قال ثم لأمكم أكبركم، جعل المعيار في حقهم فقط كبر السن، لم يذكر الأقرأ الأفقه الأعلم بالسنة الأقدم إسلام الأسبق الأقدم هجر الأقدم إسلام. لماذا؟ لأن السباق وقرائن الأحوال تقضي بأنهم في كل ما سبق متساوون، فلم يبق في حقهم إلا أن يتقدم إماما بهم من كان أكبرهم. تأملوا معي لنستفيد أشياء من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، فليؤذن لكم أحدكم. الأذان يكون بعد دخول الوقت وبين يدي الصلاة، والأذان يجزئ إن وقع من أي مسلم، والأحسن فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال النبي لعبد الله بن زيد الذي أري المنام الأذان في المنام، وفي مسند أحمد الإسناد الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: والدعوة أي الأذان في أهل الحبشة، فالأحسن في المؤذن أن يكون حبشيا، الأحسن في المؤذن ومن السنة أن يكون المؤذن حبشيا، ورواية أحمد صريحة في ذلك. لو وجد أخ حبشي بيننا يقدم على أبا محمد على أبي محمد في الأذان. السياق والسباق والشكل بارك الله لا يأذن بهذا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، دققوا معي فليؤذن أحدكم. هذا تفصيل لبعض الإجمال الوارد في بعض الروايات الآتية التي استدل بها أهل البدعة على أذان الجوق. أذان الجوق أن يؤذن أكثر من واحد معا. في بعض الروايات في الصحيحين قال: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال النبي يقول أذنا، إذن يجوز أذان الجوق. إيش أذان الجوق؟ كما يقع في المسجد الأموي يؤذن أربعة أو ثلاثة أو خمسة معا. قال لن يقول أذنا، المراد أذنا يعني اصطلح على أن يؤذن أحدكما. في هذه الرواية: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، هذه مفصلة مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم فأذنا. ليس المراد فأذنا أي أن يباشر الأذان اثنان، وإنما فليؤذن أحدكم، واحد يؤذن فالثاني بتنازله بالأول بأن يؤذن فله بهذا التنازل أجر، وما عرف أذان الجوق في العصور الفاضلة لا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين. وهذه لما أصبح الأذان عبارة عن نغمات وترنمات فحينئذ أصبحت هذه البدع، الأذان الذي يقوم بأكثر من واحد. ثم تأملوا منه: فليؤذن لكم أحدكم، الأذان بمن؟ لكم للصلاة. لو كان اثنان في صحراء هل يؤذنون؟ قد يقول قال: لم الأذان؟ ما أحد يسمع. يؤذن لكم للصلاة. طيب واحد، لو كان شخص واحد في الأذان في الصحراء يؤذن لكم لصلاتكم، فالأذان مرتبط بالصلاة. وليس الأذان للناس، الأذان شعيرة لها صلة بالصلاة. قال فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في فلاة أي في صحراء فأذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه، إقامة دون أذان ملكين ملكان، أذان مع إقامة صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قال وليؤمكم أكبركم. هل معايير الإمامة كمعايير تأذين أم أنها أدق؟ أدق. إذن أيهما أفضل، أن يكون الرجل مؤذنا أم إماما؟ مسألة فيها خلاف. فجنح الشافعية والحنابلة إلى تفضيل المؤذن على الإمام، وقالوا فسر غير واحد من السلف قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله للمؤذنين، وأحسن أفعل، وهذا يقضي العموم. وقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد المؤذنين واغفر للأئمة. قالوا أيهما أفضل، الضامن أم المؤتمن؟ أيهما أفضل، أن يدعى للإنسان بالرشاد أم للمغفرة؟ قال اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. قالوا الائتمان أفضل من الضمان، أن تكون مؤتمنا خيرا من أن تكون ضامنا، فإذا المؤذن أحسن من الإمام. رد عليهم الحنفية والمالكية فقالوا لا، الإمام أفضل. قالوا لما؟ قالوا لهذا الحديث الذي بين أيدينا، قال يؤذن لكم أحدكم. فلما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أي شرط للمؤذن، ولكن لما ذكر الإمامة قال وليؤمكم أكبركم، فهذا دلالة على أن ليس كل إنسان يصلح للإمام. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكونوا مؤذنين، فردوا عليهم فقالوا ثبت في المصنفين عند عبد الرزاق برقم 1869 وعند ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 212-213 وعند البيهقي الجزء الثاني صفحة 212-213 وصححه ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 92 عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. قالوا له هو يتمنى أن يجمع بين الأمرين، لكن هو ما فضل التأذين على الخلافة، فاستدلالكم ناقص، والحديث الذي ورد فيه أن النبي قد أذن ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. والفيصل والصواب من كل هذه الأشكالات، من كل هذا الكلام، الخلاصة والصواب أن القليل من الناس من يصلح للإمامة، وأن أغلب الناس يصلحون الأذان، فالأذان أفضل من الإمامة في حكم عامة الخلق. وأما من توفرت فيه شروط الإمامة فهذا بلا شك أفضل. فالتفصيل في التفضيل هو الصواب، على حسب الشروط المتحققة في كل. فبعض الناس إمامته أفضل في حقه، وبعض الناس ممن لم تتوفر في شروط الإمامة نقول له أنت في حقك الأذان أفضل من الإمامة، والله تعالى أعلم. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث وذكره في مواطن عديدة من صحيحه، وذكرنا لكم مرات وكرات أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فكل ترجمة من تراجمه تنبئ عن فقه فيه دقة. فذكره في كتاب الأذان برقم 628، وبوب عليه بقوله باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. من السنة في الحضر أن يكون هنالك أكثر من مؤذن، لكن في السفر استنبط من قوله فليؤذن لكم أحدكم أن الأذان في السفر يكون المؤذن واحدا ولا يكون أكثر من واحد، وهذا أمر طارئ في السفر، الأمر طارئ. وذكره برقم 631 أيضا في كتاب الأذان، وبوب عليه باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، فالمسافر يؤذن أيضا، المسافر يؤذن، من يصلي في بيته جماعة يؤذن، الزنا الاثنين وأقيما. ثم ذكره برقم 685 أيضا في كتاب الأذان، وبوب عليه بقوله باب إذا استووا في القراءة، في كتاب الصلاة هنا قال إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. ثم ذكره في كتاب الجهاد والسفر، وبوب عليه بقوله باب سفر الاثنين، باب سفر الاثنين، الاثنين يجوز لهم السفر، الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، لكن الاثنان لهم السفر الأحسن أن يكون ركبا. وسيأتي في بعض الألفاظ ما يؤذن بجواز سفر الاثنين. ثم بوب عليه في مثلا رواية البخاري قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحبي الزنا وأقيما، فالانصراف كان اثنان، كان من اثنين. ثم ذكره في كتاب الأدب برقم 6008، وبوب عليه بقوله باب رحمة الناس والبهائم، النبي كان رحيما بالناس، لما طال غيابهم عن أهلهم فاشتاقوا إليهم صرفهم النبي عنهم، صرفهم عن العلم، العلم بلا رحمة لا يسوى شيء، قطعهم عن العلم للرحمة التي في قلبه، ارجعوا إلى أهلهم وأقيموا فيه وعلموه وأدبوه وعلموهم ومروه. فاستنبط الإمام البخاري من هذه فائدة مما جعله يخرج هذا الحديث في الصحيح في كتاب الأدب، وبوب عليه بابا بقوله باب رحمة الناس والبهائم. طبعا البهائم مذكورة في أحاديث أخرى، وهنالك أيضا موطن بل موطنان يأتيان قريبا إن شاء الله تعالى عند البخاري، أذكرهما لشيء ألصق من المكان الذي هو عندنا فيه. فرغنا، انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله في بقية حديث طرق حديث مالك بن الحويرث في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه حتى وإن كان صاحب السلطان أقل قراءة، لا إن جاء عالم أو قارئ من القرآن زائرا فلا يجوز له أن يؤم إلا بالإذن، وصاحب السلطان الأحسن في حقه والأقرب إلى ربه أن يقدم من هو أعلم منه بمعايير الضوابط المذكورة في الحديث، لكن لا يجوز الأقرأ أن يتقدم إلا بالإذن. والأحسن أن يقدمه. إذا جاء الرجل متأخرا على صلاة الجماعة فدخل المسجد هل يؤذن ويقيم؟ نعم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم بالصلاة، وقد ثبت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في بيتك، لو أن المرأة أذنت في بيتها وأقامت، فحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة لا أصل له، وإن شاع وذاع بين الناس. في الأحاديث التي سمعنا أن القوم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا عنده يتعلمون 20 يوما، أليس في هذا إشارة إلى أن مدة الدورة النموذجية هي 20 يوما؟ أنا خصصت هذا الدرس يوم الخميس لأنه ثبت في الصحيح أن ابن مسعود كان يدرس يوم الخميس، والإمام أحمد ما جلس للتحديث إلا بعد 40، فلما سئل عن ذلك قال بعث النبي على رأس 40 صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن بعض أهل العلم كان يقول إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وعليه لو كانت الدورات على 20 يوم فهذا بلا شك أحب إليه، في هذا إشارة طيبة وحسنة أن 20 يوم فيه بركة وفي شيء أخذ طيب. ولعل هذا الحديث، ونحن أهل أثر وأهل سنة واتباع، لعله يكون مبراسا وسببا أسباب إن شاء الله تعالى المحافظة على مثل هذا الوقت. أخ يقول أين نجد رجال الموطأ الذين ليسوا في كتاب التقريب؟ رجال مالك خصهم غير واحد بالتصنيف، ومن بين من خصهم ابن الحذاء في كتاب المطبوع سماه رجال مالك، فترجم فيه لكل من رواه عنه مالك. ومن باب الفائدة، اصطلاح الكتب التسعة أعني إدخال موطأ مالك مع مسند أحمد مع الدارمي، الكتب الستة السنن مع الصحيحين، اصطلاح استشراقي أول من فعله المستشرقون. لكن ابن الأثير في كتابه الجيد جامع الأصول لما رأى انفرادات ابن ماجه قليلة ورآها ضعيفة، إذا أخذنا انفرادات ابن ماجه عن الكتب الستة السنن الثلاثة والصحيحين تكون قليلة وضعيفة أسانيدها، فحذف في جمعه سنن ابن ماجه وجعل بدلا منها موطأ مالك. ففي جامع الأصول لا، من قرأ جامع الأصول يقول قد قرأ الصحيحين والموطأ والنسائي والترمذي وأبي داود ولم يقرأ ابن ماجه. وعندي أن انفرادات الدارمي أقوى من انفرادات ابن ماجه وأكثر، وأوسع كتب الرواية مسند أحمد. وكم تأثرت لما قرأت مقدمة جامع الترمذي لأحمد شاكر، وهو من كبار علماء الحديث في هذا العصر، التقى مع شيخنا وكان شيخنا صغيرا رحمه الله في فندق شبرا في مكة المكرمة، تعرف المسافر والمعتمر يعني، ولا سيما في وقت الراحة، يقول الشيخ يعني أعددت له المشاكل في علم المصطلح، كان الشيخ مشتغل في التخريج، فالتقيته في شرفة الفندق وبدأت أمني عليه، قال فنهرني وطردني يعني مشاكل وأنا الآن في غير الوقت. فأحمد شاكر رحمه الله تعالى تأثرت لما قرأت كلامه في جامع الترمذي، يقول بدأت في الطلب فقرأت القرآن على الوالي وتفسيره، وقرأت عليه الكتب الستة صحيح الكتب الأربعة، أنا وأخي محمود، ومحمود شاكر إمام بز أقرانه في الأدب رحمه الله، يقول وبعد ذلك ملت أنا للحديث وأخي مال للأدب. بعد ما قرأنا القرآن كتب الستة أنا ملت للحديث، بدأت أشتغل بالحديث. اليوم كثير من طلاب علم الحديث يعيشون ويموتون ولم يقرأوا لا البخاري ولا مسلم. دعيت من فترة عند أخ في الغداء فقال الخطيب الجمعة اليوم شرق وغرب واتانا بعجل، وقع في قلبي سبحان الله أن أستفصل. قلت إيش ذكر؟ فذكر لي ثلاثة قصص غريبة لكنها كلها في الصحيحين. قلت هذه قصص الثلاثة في الصحيحين؟ فبعض الناس ولا سيما أحبتنا وإخواننا الذين ما يقرؤون وتعودوا على مشايخهم يقولون ضعيف الموضوع، قد يقولون على بعض أحاديث البخاري ومسلم موضوع لأنهم ما سمعوها من مشايخهم، وهذه مقتلة، هذه مقتلة عظيمة وكبيرة لطالب العلم. فإخواني أحبائي من أبواب العلم المذاكرة، والمذاكرة أن يجتمع كل ثلاثة كل أربعة أقل أكثر يقرؤون كتابا. إيش يمنع من بركات هذا المجلس الطيب؟ كل ثلاثة أربعة أحبة يذهبون ويجيئون، يجتمعون في الصيف قبل المجلس وفي الشتاء بعده مدة ساعتين ثلاثة، يقرؤون قراءة جرد البخاري ويقرؤون السنن. إيش يمنع هذا؟ فلابد من القراءة، لابد من المذاكرة. ليس العلم فقط الإملاء، أن يجلس شيخ فيملي ويشرح، هناك باب من أبواب العلم يسمى المذاكرة، والمذاكرة تكون بين الأقران، كل عدد يجلس والله لو ما بعد الفجر إلى الشمس كل يوم نقرأ، والله يمكن أن نقرأ تفسير ابن جرير ونقرأ الكتب الستة وزيادة، وتفسير ابن جرير من أوسع التفاسير. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يعينه وإياكم على ملء أوقاتنا بالخير. علي حل الأسئلة، ماذا يفعل المأموم إذا لم يؤمن الإمام في الصلاة الجهرية؟ يؤمن تقديرا، يقدر لو أن الإمام قال آمين ثم هو يقول. أنا طالب علم أحضر هذا الدرس وأريد الزواج من طالبة علم، فهل كانت لك يد في ذلك؟ ما أجمل أن تكون لهذا المجلس بركات ويكون من ضمن هذه البركات هذه الأشياء. سمعنا أنكم تريدون فتح قناة فضائية، أنا جاءنا بعض إخواننا وعرض علينا، فقلت إن صورتم هذا المجلس ما عندي مانع دون أن أدري، أما أن تجلسوا أمامي فلا أحسن هذا ولا أحب هذا. ولعل صوروا لأخينا الشيخ أبي إسلام حفظه الله بعض الخطب، ولعل هذه القناة في منتصف هذا الشهر فيما بلغني إلا في شيء جديد للشيخ أبو إسلام، في منتصف هذا الشهر ستبدأ البث، وهي قناة الأثر. توفيت امرأة وتركت مالا ولم تكن متزوجة وليس لها أولاد، إيش فائدة وليس لها أولاد؟ ولم تكن متزوجة، إيش فائدة وليس لها أولاد؟ طيب، ولم تكن متزوجة وليس لها أولاد ولها أخت، وأولاد أخيها المتوفي من يرثها؟ أختها ترثها وأولاد أخيها يرثوها. قاعدة في علم الميراث، أقرب ذكر وارث يرث، أقرب ذكر يقرب الميت يرث دائما، أقرب ذكر الذي يسمى في علم الميراث التعصيب يرث، يعني لو واحد مات ما له من الذكور إلا ولد العم أو ولد العم يرث لأنه يعصبه، فترث أختها ويرث أختها لها النصف وأولاد أخيها لهم النصف. تعصيبا. متى يبدأ وقت قيام الليل؟ وهل إذا صليت الوتر بعد العشاء وأريد أن أقوم بالصلاة قبل الفجر هل أصلي الوتر مرة أخرى؟ وهل يشترط النوم قبل صلاة القيام؟ قيام الليل يبدأ ما بعد سنة العشاء إلى الفجر، والأحسن ثلث الأخير، ولا وتران في ليلة. وشفع الوتر قول للشعبي وهو تابعي، يعني من أراد أن يقوم وقد أوتر يصلي ركعة فيشفع وتره يجعلها شفعا ثم يكمل. وألف الحافظ ابن حجر كشف الستر عن الصلاة بعد الوتر رسالة مطبوعة، وذكر فيها 8 أقوال، أرجحها عندي والأصل في العبادات التوقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد الوتر إلا ركعتين، ثم بعد ذلك ينشغل الإنسان بالدعاء وتلاوة القرآن والأذكار والاستغفار. فالأصل في من أراد أن يقوم الليل ألا يوتر، وإن أوتر لا يشفع الوتر ولا يوتر مرة أخرى. فإن أوتر مرة أخرى وقع في مخالفة لا وتر في ليلة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، فيصلي الإنسان ركعتين ولا أرى شفع الوتر، وإن قال به الشعبي إذ لا دليل عليه من أقوال الصحابة رضي الله عنه. هل من فرق في حلق شعر المولود بين الذكر والأنثى؟ لا فرق، لما ثبت عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم عن المولود أميط عنه الأذى، فهذه علة منصوصة، والأذى أمر مشترك بين الغلام والأنثى، فيحلق شعر الأنثى ويحلق شعر الذكر. ويوزن على أشهر الروايات وأكثرها بالفضة وفي بعضها بالذهب، ويتصدق بمقدار الفضة والذهب، ولو وقع التقدير مع الزيادة لا أرى في ذلك حرجا. والأحسن في حق أهل السنة في من يتعلمون السنة أن يشروا السنة أن يجمعوا هذا الشعر المحلوق وأن يوزنوه وأن يخرجوا قدره ليعلموا الناس هذه الشعيرة حتى لا تموت مع الزمن، وحتى لا يثبت مبلغ يبقى الناس يتوارثوه ومع الزمن يختلف هذا المبلغ. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.